أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعيد التطبيق لأن نشوف الإخوة المفروض ما يغيبون، لأن حضور حاولوا أخمص قدر المستطاع. البارحة كل مريض أمل تعبان عانكم الله، أنا أعذر الطالب، ولكن كما يقول الشيخ سبحاني العتاب التكويني ما نستطيع أن نصحه، العتاب القانوني نصحه صحيح، أم العتاب التكويني يعني الدرس راح يرجع إلا إذا بالمسجل، المسجل أحيانا يفيد. وتاسعا نطبق حتى نصل إلى الركن الثاني من نظرية الوجود. الركن الأول بيناه ما هو أصالة الوجود، الركن الثاني من نظرية الوجود هو التشكيك. نقول وتاسعا أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود، قلنا بما هي متن الواقع لا سبب لها وراءه، قلنا خارج المتن ماذا عندنا؟ العدم، لا شيء، أي أن هويته العينية يعني متن الواقع التي هي لذاتها أصيلة موجودة طاردة للعدم، يعني متن الواقع لا تتوقف في تحققها على شيء خارج هذه الحقيقة سواء كان سببا تاما أو ناقصا. لماذا سيدنا يقول وذلك لمكان أصالتها؟ متن هذا هو. إذا تفهم أن المتن تفهم أمرين، أنه لا يرتفع ولا يأتي إلى الذهن، الذي يأتي إلى الذهن أمر آخر سنبينه إن شاء الله في ما يأتي من الأبحاث. لمكان أصالتها يعني لأنها ماتن وبطلان ما وراء الماتن. نعم لا بأس بتوقف هنا، يقول إذا دخلنا داخل الواقعية ووجدناها مشتتة متباينة كماهيات، هناك تتصور العلية والمعلولية، أو كوجودات متباينة تتصور العلية والمعلولية، أو حقيقة واحدة لها مراتب تتصور العلية والمعلولية، مثل العلية والمعلولية في صميمها أم خارج عنها في داخلها في مصادقها في مراتبها. يقول بلي نعم لا بأس لتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة غبر، كتوقف الوجود الإمكاني على الواد تعالى الحكمة المتعالية، وتوقف بعض الممكنات على بعض في عند صدر المتعلمين، هذه ما في توقف الممكنات وصفة فيض ولا تعطي الوجود. إذن الثانية على مبنى المشاة، المشاة يقول لا، يقول الممكن يفيض، العقول تفيض، صدر المتعلمين يقول لا يفيض، يفيض الحق لكن من خلالها، من خلالها بوصفها مجرى الفيض، هي مجرى الفيض فقط، واسطة فقط. ومن هنا يظهر أن لا مجرى لبرهان اللين. لماذا؟ لأن برهان اللين هو انتقال من العلة إلى المعلول، إلى العلة إلى المعلول، إذن الوجود لا علة له فلا يجري فيه برهان اللين. أي برهان يجري فيه؟ يجري برهان الملازمات كما بينا، يعني عندك واقعية لها حيثية مجهولة ولها حيثية معلومة، وفيه تلازم بين الحيثيتين، فتكتشف الحيثية الثانية من خلال الحيثية الأولى، فتقول الذات في صميمها هذه الحيثية، عندنا ذات عالمة محيثة بحيثية تقليدية هي العلم، ولا ندري هل هي حية أم لا، لكن الحياة لا تخلو من العلم والعلم لا يخلو من الحياة، فنقول الذات محيثة بحيثية تقليدية اندماجية هي الحياة، هذا هو برهان الملازمة. نعم لا يجري لا مجرى لبرهان اللين في الفلسفة الإلهية الباحثة عن أحكام الوجود من حيث هو موجود. ما. أما في مرتبة صغيرة من مراتب الوجود قد يجري هناك برهان اللين كما يقول الشيخ مصباح. وعاشرا أن حقيقة الوجود حيث كانت عينية، عين حيثية ترتب الأثر، هذا هو الأصالة، ماذا يلزمها؟ يلزمها ترتب الأثار. إذا كنت أنت صميم المتن فالأثار المترتبة على هذا المثلك. إذن إذا قلنا أصالة بمعنى ترتب الأثار هذا تعريف باللازم، الأصالة هي متن الواقع، يلزمها أمران طاردية العدم وتركت بالآثار، بيناها هذه ولا نعيدها. نعم. وعاشرا أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار كانت عين الخارجية مثل الواقع. واضح الآن؟ لا تتبدل ولا تتغير، فيمتنع أن تحل الذهن. الذهن سلخ سلام الله، الذهن سلخ آخر من الوجود. الذهن والفاهمة سلخ المفاهيم، كل ما حل في الفاهمة ماذا يصير؟ مفهوما. والكلام أي الكلام خارج الفاهمة في الماتن، صحيح؟ إذا المتن انقلب في الفاهمة فقد حيثية الماتن، صحيح؟ ماذا يصير؟ مفهوما. وهذا خلاف كونه متنا. المتن طبيعته أن يبقى في المتن في متنه. إذا لا، ما الذي يأتي إلى الذهن؟ نقول ما هي كما سيأتي. وكيف تأتي إلى الذهن؟ كلام صعب جدا صعب، سنبينه إن شاء الله في الوجود الذهني. نعم. يقول فيمتنع أن تحل الذهن. هنا تستل هذه المعلومة التي بيناها في السابق، هنا بيناها بيانا شافيا، هنا يأتي تطبيقها. إذا الوجود لا يأتي إلى الذهن، هذا مفهوم الوجود هو الوجود أم لازم من لوازمه؟ لازم من لوازمه. إذا كان الوجود لا يأتي إلى الذهن، هذا مفهوم الوجود ليس هو. يعني العلاقة بين المتن والمفهوم الوجود علاقة لازم ومن زوم. واضح الآن؟ وبعبارة فنية أدق، هذا المتن إذا أراد أن يمثل في الفاهمة يمثل من خلال مفهوم الوجود. هو يأتي أم يمثل؟ يمثل. أما ما هي؟ تمثل ما هي؟ هاي. واضح الآن؟ هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. الحيثيات الاندماجية تمثل في الفاهمة أم هي تأتي؟ تمثل، لأن حيثيات الاندماجية هي نفس الوجود، صميم الوجود. نعم. واضح الآن؟ من هنا تفهم هذه النقطة القيمة. فيمتنع أن تحل الذهن هذا المتن، هذه الحقيقة الوجود، فتتبدل ذهنية لا تترتب عليها الآثار لاستلزامه. هذا الدليل لاستلزامه الانقلاب المحال. المتن إذا انقلب مفردة من مفردات الفاهمة بإنقلاب فقدان الحقيقة. قلت لك البارحة قد تتصور التفاحة ليست موجودة، لا بأس. قد تتصور التفاحة محيفة بالوجود، لا بأس. لكن تتصور التفاحة ليست بتفاحة، معقول؟ لا. هكذا المتن إذا رفعته عن المتنية لا معنى لكونه متنان، ومحال أن ترفعه من المتنية. لماذا؟ لأننا نقع في إشكال خطير جدا معرفي، معرفي يعني حصولي. كل المعرفة الحصولية لها قاعدة، قاعدة متينة، ما هي؟ اجتماع ناقضين واحد. كل المعرفة الحصولية المطلقة والمقيدة تبتنى على اجتماع ناقضين واحد، صحيح؟ لأن كل القضايا النظرية ترجع إلى البديهيات، والبديهيات حجتها ما هي؟ حجتها هي اجتماع الناقض الموحد. اجتماع الناقض الموحد معناه يعني الوجود يطرد العدم، يعني المثل لا يرفع. يرفع؟ لا يرفع. هذه المثل، هذه المثل. من هنا نستل اجتماع الناقضين، نجعلها في الفهمة كمعيار معرفي، ثم نبني صرح المعرفة واحدة بعد نقطة بعد لبنة بعد لبنة. نعم. المسائل هذه جدا خطيرة. جيد. وأما الوجود الذهني هذا قد يتوهم المتوهم، يقول كيف تقول أنت لا يأتي الذهن؟ عندنا وجود ذهني. يقول لا تشتبه، ذاك حسابه حساب له حساب آخر، ذاك مختص بالفاهمة. أي وجود هناك سيأتي بيانه. أي وجود هو المتن أم وجود آخر؟ ذاك وجود علمي، وجود علمي، ذلك الوجود العلمي يشكل الفاهمة. كيف تتشكل الفاهمة؟ ككيان وجودي ليس ككيان مفاهيم. فهي المفاهيم واضحة جدا أنه هي تصنع المفاهيم وتتشكل. الفهيمة ليست ظرفا فارغا ثم نأتي ونرمي فيه نرمي فيه المفاهيم، لا هذا خطأ. الفهيمة وهي تصنع المفاهيم تشكل نفسها، كلما اتسعت مفاهيمك في ذهنك كلما اتسعت الفهيمة. ولهذا الإنسان أحيانا يعيش ضيقا وجوديا ومعرفيا، مجرد أن يفهم المسألة ينبسط، فهمنا ينبسط. أساس الوجود هو الفهم، الفهم. إذا فهمنا المسألة إما من خلال المفاهيم أو الشهود نرتاح. مشكلة كله هو المشكلة فاهمة. نعم، هذا الوجود الذهني يأتي إن شاء الله وقته، وستكتشفون أمور جدا رائعة في هذا الوجود الذهني، ومع الأسف ما يشبع بحثا في الكتب. وأما الوجود الذهني الذي سيأتي إثباته إن شاء الله تعالى في محله، فهو من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم وجود خارجي وترتب عليه الأثار. لكن وجود خارجي في أي في أي بقعة، في أي مرتبة في دائرة العلم، أخذها بالتقليد، هناك تأخذها بالدليل. في حيرة العلم، ما معنى في حيرة العلم؟ إضافة إشراقية العلم سيأتي بيانا، ثم تتجلى الفهيمة. وهذا لم يأتي بسهولة، هذا وصلنا إليه بعد قرون من النقاشات وأخذ ورد وأخذ ورد، بعد تبين واتضح في زمن صدمتني إلى يومنا هذا. من أروع المباحث والمباحث لوجود الدين، وما زال حتى الآن يحتاج إلى تعميق وبحث. إذن هذا الوجود الخارجي غير ذاك الوجود الخارجي المتن الذي يحتوي حتى على الذات المقدسة، من تجلياته كذلك الوجود الذهني. فالوجود الذهني تجلي من تجليات هذا المتن الذي لا يقبل إلا غير الوجود الذي يقع في مقابل الذهن. سيأتي إن شاء الله، لا تعجل. فهو من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم وجود خارجي مترتب عليه الأثر، وإننا انظر وإنما يعد ذهنيا لا تترتب عليه الأثر بقياسه إلى المصداق الخارج، باعتباره يقع في مقابل الخارج لا يترتب عليه الأثر الذي بحذائه. مثلا ما هي الإنسانية؟ دعك من ما هي الإنسانية، ما هي النارية؟ ما هي النارية؟ هناك تحرق. لماذا؟ في الخارج، لأن هناك وجود أصيل متني له الأثر يحرق. ما هي إذا حلت في الدين خرجت من وجودها الذي يحرق، أنا راحت إلى وجود آخر، ذاك الوجود الآخر لا يحرق، ذاك الوجود الآخر يصنع لها ظرفا يسمى الفاهمة. هذا الظرف الفاهمة يخلينا نصل إلى تلك الماهية الخارجية، وإذا وصلنا إلى تلك الماهية الخارجية نوصل بالشهود أو بالدليل أن هذه حيثية تقييدية مفردية لوجود هو الذي يحرق، ليس هي موصلة إلى واقع. الوجود لا يأتي إلى الذهن، إذا نزعنا الوجود الذهني يبقى الإنسان يتعامل فقط مع الواقعية بالشهود، وهذا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن أن نتعامل مع جميع الواقعيات بالشهود، هذه مختصة بالأنبياء والأولياء. فنحن الطريق الوحيد ما هو؟ الطريق الوحيد هو العلم الحصولي، العلم المفاهيمي. ففيه هندسة تكوينية لجعل هذه المهيات في مرتبة أخرى تسمى المرتبة الفاهمة، نفهم هذه الواقعية. سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، الآن أصبروا، خذوها كأصل الموضوع. إذا وصلنا إلى الوجود الذهني هناك نفصل البحث بطريقة تتعجبون فيها، فقد بان أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها، ما تخلط مفهوم الوجود غير مفهوم الوجود هذا للفاهمة. سنبين لك إن شاء الله كيف حصلت عليه الفاهمة. فقد بان أن حقيقة الوجود لا صورة عقلية لها، يعني ليس لا يأتي كالماهية، الوجود لا يأتي كالماهية لأن حقيقته هو ماتنة. الصورة عقلية يعني نعم يعني يأتي ككيان ذهني، هو تجده في العبارة غير معقول. صورة عقلية يعني مفهوم عقلي، ماهية عقلية سميها كما تشاء. الشيء الذي يأتي للفاهمة، الشيء الذي يأتي للفاهمة إما ماهية وإما مفاهيم، مفاهيم ثانوية أو ماهية، معقول أول أو معقول ثانوي. يقول الوجود لا من هذا ولا من هذا، ذاك من مختصات الفاهمة كالماهية. لا صورة عقلية لها، التمثيل لها للصورة. لا صورة عقلية فهمنا هذه الصورة العقلية مع ما معناها، والكلمهية الموجودة في الخارج التي لها صورة عقلية وموجودة في الدين صحيح صورة عقلية. وبان أيضا أن نسبة مفهوم الوجود الآن ذهب إلى المفهوم. وبان أيضا أن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجود الخارجية ليس نسبة الماهية الكلية إلى الأطراف الخارجية. كلام فاخر جدا، قلنا النسبة مايا لازم وملزوم، أما الماهية لا، الماهية عين الفرد الخارجي صحيح؟ عين الفرد الخارجي الكل طبيعي. إذا نزعنا الحقيقة الإنسانية من زيد ماذا يبقى؟ طول وعرض ولون وشيء. إذا هذه النقطة التي بينتها أنا في مقدمات البحث، مقدمات البحث قلنا لا تخلط مفهوم الوجود غير الوجود وبينهما تلازم. يعني إذا شئت أن تتعامل مع المتن لا يمكن لك أن تتعامل معه إلا بالشهود. إذا أردت أن تتعامل معه في الفاهمة تتعامل فيه من خلال ما يندي ممثل ما هو مفهوم الوجود. من أين جاء؟ نشاهد بالشهود العقلي الواقعي الآن، هنا واقع أشاهدها بشهود العقل ما أحتاج إلى دليل، وليس من خلال صور أنا أتعامل معها مباشرة. العلم الحضوري له مراتب، علمي بذاتي المرتبة العالية ما فيه تفكيك بين فاعل المعرفة ومتعلق المعرفة. فاعل المعرفة من؟ النفس. متعلق المعرفة من؟ النفس، حقيقة واحدة. هذا العلم الحضوري في مرتبة شديدة. ثم علمي بالصور العلمية في دائرتي، علم حضوري شديد لكن أقل من العلم الحضوري السابق. ثم علم الحضوري بهذه الخشبة الآن المسها أم لا؟ المسها، من يلمسها؟ تلمسها اليد أم النفس من خلال اليد؟ يعني من يشعر بها؟ النفس من خلال هذا العضو، العضو يدرك لا يدرك، فلسفي لا يدرك، النفس. إذن النفس حاضرة أم غائبة؟ حاضرة. شهود أم لا؟ شهود. هذه مرتبة مرتبة العلم الحضوري. أنا أرى الأخ زين الصالح، الفرق بين لمسي للخشبة وأبعد فتكون أضعف، لكن لا فرق. شهود هذا أقوى يقينا وذاك أقل صحيح أم لا؟ لكن شهود، مجرد أنا أشاهد هذه الواقعية أمامي أو في مقابلي، الفهمة تستل همها ممثلا في الذهن، ما هو مفهوم الوجود. إذا ألمس هذه الخشبة أشاهد الوجود سريعا، الفهمة تشكل قضية الخشبة ما هو جودة. وتبين بما تقدم أيضا أن المفهوم إنما تكون ما هي إذا كان لها فرض خارجي تقومه وتترتب عليه آثارها. هذا كذلك كلام جيد، هو يشير إلى الفرق بين المفاهيم الثانوية والمفاهيم الأولية. المعقول الأولي، المعقول الأولي ماذا يحكي؟ يحكي الماهيات، يحكي الماهيات. الماهية الخارجية هي الماهية الذهنية، والماهية الذهنية هي الماهية الخارجية. الفرق في ماذا؟ في الخارج وجود الأصيل الخارجي، وفي الذهن وجود ذهني. هذا الفرق. وبعبارة أخرى، إذا أخرجنا الماهية الإنسانية من الذهن وألصقناها بزيت تذوب أم لا؟ تذوب. هي واضح لا؟ عند أفراد تصدق عليه. صدق مجازي إذا رأينا زيد والمشخصات، وزيد صدق حقيقي إذا رأينا طبيعة زيد. بيناها هذه المسألة تذكرون؟ إذا رأينا زيد والمشخصات، طبيعة الإنسانية لا تستوعب كل هذه الأمور. صدقها على زيد، قل زيد بلونه وطوله وعرضه إنسان، هذا إسناد المجازي، لأن الإنسان حيوان نطق لا أسود ولا أبيض ولا طويل ولا. صدقه على زيد بجميع هذه الشخصات صدق مجازي. انزع الشخصات، لاحظ زيد الطبيعة فقط، هذا صدق حقيقي بيناها صح. ما معنى الصدق؟ يعني هو 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 هو. أما في المفاهيم لا، المفاهيم لا تحكي المهنيات. المفاهيم الثانوية على قسمها في كل المعارف وفي كل العلوم تحت الحيثيات. مثلا مفهوم التشخص أو مفهوم الأصالة، هذا المفهوم تصور، نتصور المحال، نفرض المحال خرج من الفهمة وجاء إلى هذه الواقعية، استطيع فهمها، هذا وجود، أين الوحدة؟ يجدها؟ لا يجدها. يريد يسبق على الوحدة كصدق ما هي على أرضها، يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأن حيثية الوحدة ما معناها هنا، يريد يجد الوحدة كذلك، هذا مفهوم الوحدة، خلل يريد ينطبق على الوحدة، يمكن أم لا؟ لا يمكن، لأن الوحدة حيثية بما؟ جية. أما المهية لا، المهية تجد الفرد زيد وتنطبق عليه. المفاهيم المنطقية أو المفاهيم الفلسفية أو الثانوية مطلقة تأتي ولا تنطبق، تذوب، تدخل تذوب صح؟ تذوب في حيثيتها. هذا إذا استشرنا المسألة بالاستحالة، نفرض المحال ونطبق. إذن ولهذا صدر متألهين قدس سره لما اكتشف هذه المسألة، أن المفاهيم ليس لها أفراد وإنما هي أمور غائبة. إذا لها مصداق أو ليس لها مصداق؟ لها مصداق، فاكتشف لها عبارة جميلة، لها مصدوق ليس مصداق، مصدوق. ما معنى مصدوق؟ يعني الوجود، وتلك الأمور مندرجة هي المصدوق، ما عندها مصداق كلفة النهية. إذا تقول لها مصداق يعني ما بإذا، كالإنسان عنده زيت بقرة، فهنا ما هي في الخارج، ما عندها مصداق، عندها هو الوجود وتلك الحيثيات الزائرة، سمعها مصدوق، سمعها مصدوق الدقة هذا. إذن المفاهيم الثانوية مطلقا تحكي حيثيات، والله نعم حيثي. وهذه الحيثيات مندرجة ليس لها ما بإذا خارجي. ما هو السر الذي جعلها لا تجد مصداقها؟ نعم، حيثية اندماجية. لماذا هذه الحيثية الاندماجية خرجها من المصداق ونحطها بجانب؟ تخيل أخو مصطفى، خرجنا الوحدة وجعلناها هكذا، هاي الوحدة خرجناها، هذه مجرد خرجها دخل تتحمل البقاء، ما ونحو وجودها هكذا، يعني أنت مجرد تخرجها منها تدخل في مصدوق آخر، طبيعتها أنها لا تتحمل ما بإذا خارجي. ما هو السر؟ لأنها ملكية تكوينية لمن؟ للمادي. والملكية التكوينية لا يتنازل عليها، الملكية الاعتبارية قد تتنازل عليها. غصب لك الكتاب وباعه، في مسألة فقهية دوخ بالفضول صحيح تدرس، أما في الملكية التكوينية لا يمكن، لا يمكن. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم خلقتم للأبد لا ترفعوا، ما دام أنت أصبحت كلمة وجودية لا يمكن أن ترفع. إذن هذه الحيثية الاندماجية سرها أنها لا تنفصل عن متنها، لأن الفاهمة لم تأخذها مفت، لم تأخذها بسهولة، أخذتها بعملية قياسية، أخذتها بحيلة معرفية، عملية قياسية تخرجتها من البطن. وإذا أرادت أن تراها في الخارج لا تراها، ترى من؟ ترى الوجود. هي أين؟ مندمجة، مندمج. هذا هو كلامه. وتبين بما تقدم أيضا أن المفهوم إنما تكون معي متى يكون المفهوم من صنخ المفاهيم المهوية؟ إذا كانت هناك أفراد. إذا لم تكن هناك أفراد وكانت حيثيات مندمجة، هناك يأتي المفهوم الثانوي مطلق مطلق. هذا تمام الكلام في هذه المرحلة. ولماذا طولنا فيها؟ طولنا فيها إذا لم تستوعبها بجميع حيثياتها من الفصل الثالث إلى الفوق حضورك تعبدي. ونمرد حضورك تعبدي الآن، حضورك معي فعال إن شاء الله، وسنكتشف من خلال الأسئلة، سنثير أسئلة الطالب يجيب من هنا وفصاعدة، الطالب يكون فعالا إن شاء الله. في الأول كنت في التعبد، وهذا معقول لأن في بداية الكتاب، الآن ما نحتاج التعبد، الآن فعال الطالب، يفعل الطالب. ندخل في الركن الثاني لنظرية الوجود. الركن الأول ماذا كان؟ أصالة الوجود. عنده خلفية معرفية تصورية تصديقية، هذه كلها روافد في الظل. أما الركن هو أصالة الوجود. الركن الثاني لنظرية الوجود ما هو؟ التشكيك في الوجود، وله كذلك مبادئ تصورية تصديقية ترفضه في الظل حتى تتشكل الركن، تشكل الركن الثاني. إذا تشكل الركن الثاني تتشكل نظرية الوجود، بها نقرأ الوجود ونقرأ تجليات الوجود قراءة على ضوء الحكمة المتعالية، في أن الوجود حقيقة مشككة. الوجود ما هو؟ مثل الواقع. حقيقة، حقيقة الفاهمة. هنا تعبد قلنا مصطلحاتي، حقيقة فاهمة أم خارج؟ خارج. حقيقة، حقيقة مشككة، هذه تحتاج إلى بيان. بيناها في روافد الركن الأول لأصالة الوجود. قلنا التشكيك ما معناه؟ تشكيك لغوي، تشكيك ليس من الشك. تشكيك قلنا بين هذه المسألة حتى ترسخ أكثر، معليش طالب له حيثيات خارجية من جد من ضروس ما لا يمسك هذا أو يمسك هذا، صعب عليه. البارحة سمعت محاضرة الشيخ واحد قصص ونصاني مرجع الكريم في درس خارج حضور لأبني كان ألف، قال كلمة عجيبة وغريبة عجيب، يعني كيف؟ ولكن ليس بعجيب أن تصدر من الشيخ واحد، يقول من يتعمق في الأصول ويكون صاحب نظر أي رواية أي يخرج من كنوزها، يخرج كنوزها. هذا معقول؟ لا معقول. لله عليك أنت أدرس علم الأصول من بدايته إلى نهايته، تجي ثلاث مراحل: مباحث الألفاظ، مباحث العقلية، أصول عملية. الأصول العملية شك عملي أجعلها جيدة، أصول عقلية أصبر، أصول مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ كلها ألا توصلنا إلى الظن أم إلى اليقين؟ الظن. والظن إذا جاء المعصوم وجعله الحجية، جعله الحجية في المعتقد أم في العمل؟ والأصول العقلية، أصول العقلية روافدها كلها خارج عن الأصول، مبادئها التصديقية والتصورية كلها خارج عن الأصول. جيد، سلمنا، ثبتنا حجية هذه قواعد العقلية، وين مدارها؟ العمل أم المعتقد؟ العمل. والأصول العملية هي شك في شك، أمضاها الشارع فقط لتعبد، صحيح؟ هو يقول وقع مبيته، أحكام ظاهرية أساسها الشك. يعني الأصول الفقهية، مباحث الألفاظ والأصول العقلية والأصول العملية كلها مدارها العمل أم لا؟ أين المعتقد؟ كيف تخرج أنت من الرواية؟ تخيل مثلا آية قرآنية تشير إلى التوحيد، التوحيد الدخلاني ببساطة، تقول لي وظاهر هذه الرواية كذا، الآية القرآنية كذا، ظاهر مولانا أنا وين يفيدني؟ أخ مصطفى وين يفيدني؟ يفيدني في العمل. هذه المسألة مدارها مدار الظاهر أم اليقين؟ اليقين. واليقين إما اليقين شهودي وإما الإسفين يقين برهان. ماذا تتكلم يا شيخ؟ تسأل هكذا تقول في مسجد الأعمى وأنت صاحب جاه وصاحب سلطة، سلطة مرجعية صاحب الطالب أمامك، يأخذها تعبدا منك ثم يروح. وأنا ما عندي تجربة 16 سنة في الحوزة وأنا جالس مع أساتذة فحول، هم كلهم بالإجماع يقولون إذا ما تتعمقوا في هذه المعارف لا يمكن أن تتعاطون مع روايات أهل البيت. روايات أهل البيت ما يتعاطون معها بالتعبديات. أحيانا هنا تتلقح لك مبنى إنساني جدا عميق، يا ربما تفعل لك رواية، ربما تفعل لك رواية لأن كلام المعصوم فوق الجريح، فعلا ربما تصل إلى بارقة إلى قبس من كلام المعصوم. كيف بالتعبديات؟ كيف بالتعبديات؟ البارحة كملت أنا ترجمة مقالة لي صهري، صهر الوحيد شيخ صادق الأوريجاني، هناك صرح بالقطع واليقين أن هذه الأدوات كلها لا تصلح في إثبات المعتقد وفي كل المجالات النظرية، مدارها مدار العمل. والمقال إن شاء الله سيطبع في مجلة الفلسفة الأصول، سيطبع يخرج العدد الأول، العنوان علم الأصول الفلسفة التحليلية. هناك صرح يقول هذه مدارها مدار العمل وليس مدارها مدار المعتقد والنظر. جيد. التشكيك ما هو؟ التشكيك عندي مثلا عجل، تعرفون العج؟ قرن الفيل، عاج، ثلج، قطن، حليب، سكر، ملح، بياض. بياض واحد أم متعدد؟ واحد. وفي العاج يميل إلى الاصفرار، في الحليب أقل اصفرارا، في الثلج بياض ما شاء الله، وفي القطن كذلك. في اختلاف ما؟ وحدة وكبر. دوخة، هذه الدوخة تسمى التردد. إذا التشكيك بمعنى التردد، واضح الآن؟ ما هو التشكيك الفضائي، تشكيك يعني أنا نشوف حقيقة واحدة ولكن كثيرة، كثرة واحدة، كثرة واحدة، دوخة أم لا؟ أتردد. جاءت الفاهمة وأرادت أن تحكي عن هذه الواقعية، وقلت لكم الفاهمة مقتصدة أم لا؟ الفاهمة أصفهانية مقتصدة، صحيح؟ تفهم جيد عملها. يجب أن تصنع ممثلا لهذه الحقيقة. تأملت في زيد، باكر، عامر، خالد، عائشة وكذا وكذا، قالت هذا إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان، واحدة مفهومية أم لا؟ واحدة مفهومية. فهي ليست عنصرية، نعم أصفهانية ولكن ليست عنصرية. ما قالت هذا أقوى إنسانية من ذاك وذاك أقوى إنسانية من ذاك، إنسانية واحدة أم لا؟ مثلتها في مفهوم مهوي. إذن كل المفاهيم المهوية مفاهيم متواطئة، واحدة لمتواطئة، المفهوم متواطئ، تساوي المصادق في صدق المفهوم. أما في هذا البياض الذي هو واحد ومتغير، اختلف عن المفهوم الأول الإنسان في حيث تكثر، فالفهمة تتعامل معها كالأول أم تختلف؟ قلت لكم مقتصدة، تعاملها مع الثانية اختلف. هذا التردد في وحدة، كثرة في وحدة، ما يسبق عليه التواطؤ، تواطؤ وحدة في هذه الكثرة خلاف. فيجب أن تصنع مفهوم جديد مقتصدة ودقيقة. صنعت مفهوم المشكك. إذا المفهوم المشكك هو يصدق على مصادق بينهم وحدة واختلاف، يعني تنظر إلى حيثية التفاوت، تفاوت في صدق المفهوم على المصداق. فمفهوم البياض مشكك أم لا؟ مشكك، يصدق على أفراده بالتفاوت. هذا معنى التشكيك. تشكيك يعني التردد. بعد جعلته الفاهمة كمفهوم مشكك. ما هو مفهوم المشكك؟ هو الذي يصدق على المصادق المترددة، يعني المتفاوتة. إذن في حيثية التفاوت في الخارج، الفاهمة تستشكل على نفسها، الفاهمة تستشكل على نفسها، لأن الفاهمة ليست ديكتاتورية، عندها مستشارين منها. هذا المستشار، أحد المستشارين يقول إذا أنت صنعت هذا المفهوم المشكك اللي هو البياض، تقولين الحليب بياض، الثلج بياض، العاج بياض، السكر بياض. هذا المستشكل المستشير للفهم يقول السكر ما هي جوهرية، والحليب ما هي جوهرية، والثلج ما هي جوهرية، والعاج ما هي جوهرية. تشكون في هذا؟ توافقون؟ والبياض ما هي؟ والماهيات أعراض عرضية، والماهيات متباينة بتمام الذات. إذا حملت البياض على هذه الواقعيات المتصفة بالتفاوت، وهنا وحدة عرضية، ما يصير بأي ملاك تحملين وحدة مفهومية على مصادق متفاوتة. تقول هي تجيب، تقول نعم إشكالكم وارد إذا حملت العرض على الجوهر. أنا لا أحمل العرض، أنا أقول السكر أبيض، الثلج أبيض، يعني ماذا؟ لا ما معنى يعني ماذا سويت؟ جوابها ما هو؟ جوابها أنا لا أحمل العرض، أحمل المشتق، آتي إلى العرض ما هو البياض، أمارس فيه الإيش تقى، أمارس فيه ماذا؟ الإيش تقى، ممنون، أمارس فيه الإيش تقى. جيد، هنا هذا المستشير معلومة جديدة، ملكة سبع أفادته معلومة جديدة، يقول ما هذا الكلام أنا لا أفهمه. يقول هذا الاشتقاق يعطينا بعدا ثالثا غير موجود هنا. كيف؟ إذا قلنا الحليب بياض جوهر وعرض، ما هي متباينة أم لا؟ ما هي جوهرية لا تسانخ المهيات العرضية. يقول الاشتقاق يجعل تلك المسانخ، يأتي ببعد ثالث هو الذي يصحح الحمل، يصحح المصانقة، يصحح الاعتناق الاتحاد. هذا المستشار يقول بيني أكثر، والله أنا مدوخ مثلكم الآن، أنتم مدوخين صحيح، ما معنى؟ يقول بين البعد الثالث الذي صحح الاشتقاق، أبين لك أكثر. النفس عالمة، الإنسان عالمة، الإنسان جوهر والعلم عارض، كيف نفساني يفرق على البياض؟ أنا في هذه المسألة أعلم منك وأنت أقل علم مني، وصدر المتألين أعلم مني، وصاحب الزمان أعلم من صدر المتألين، حقيقة واحدة فينا مختلفة أم لا؟ إذا مفهوم العلم حقيقة مو شكك، مفهوم العلم مو شكك. أنا أسألك، يعني ملكة سبا تتكلم عن المستشار لأنها هي ديمقراطية، تقول له إذا جاء العلم واستقر على الجوهر النفساني يستقر بماهيته العرضية؟ يقول نعم هذا الذي يفهمه أنا، علم جاء إلى الجوهر، صحيح أم لا؟ هي تقول لا، يجب أن نشتق، نقول الإنسان عالم، لا نقول الإنسان علم، عالم. هو يجيب يقول جيد بيني أكثر. تقول له حتى نكتشف أو نأتي بتلك الحيثية المسام التي صححت الحال. هنا يقول ما هي هذه الحيثية؟ أبين لك. العلم إذا جاء واستقر في النفس الإنسانية، أول عدم يطرده ما هو؟
جهل.
لا لا لا، أول عدم
يطرد العلم،
العلم إذا استقر في نفسي أنا أول عدم يطرده ما هو؟ ماهية استقرت، أول عدم عدمها. العلم يطرد ماذا؟ عدم العلم، صحيح؟ كما تفضلت أنت سميه الجهل، لكن لماذا اعترضت عليك سأبين. جيد، إذا طرد الجهل، هذه وظيفة الأولى، هذا الجهل يطرده، يعني طرد عدم العلم، يعني هذا الفراغ الوجودي من ملأه؟ الوجود العلمي. ويطرد كذلك أمر آخر جهل الناس. الجهل المنسوب إلى النفس حيثية لمن؟ للنفس. إذا استقر وطرد عدمه وطرد صفة للنفس اللي هي الجهل جاءت هذه الحيثية الأعلمية. هناك تتصف النفس بالعدم، هذه حيثية الاتصاف أو حيثية طاردية العدم الاتصافي تسمى في الفلسفة الوجود الرابطي. الوجود الرابطي غدا إن شاء الله، غدا فيه درس، غدا إن شاء الله نخصص الجلسة لبيان هذه المسألة ثم نكمل الموضوع. اليوم بيستا حيض المأجر مع الأسف. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله نكمل.